أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في أن وجوب وطء الزوجة في كل 4 أشهر مرة لا فرق فيه بين أن تكون الزوجة شابة أو غير شابة. هكذا ذكر الماتن رحمة الله عليه، ولكن ناقش في ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه، وقال أن الدليل على هذا الحكم ليس هو إلا الصحيحة، والموضوع فيها المرأة الشابة فالتعدي إلى غيرها وحمل الشاب على الغائب لا يحتاج إلى دليل ولا دليل عليه، فالظاهر أن الحكم مختص بالشابة، وأما غير الشابة فلا يجري في هذا الحكم. نعم، لا يجوز جعل المرأة معلقة وهجرها بالكلية، وذلك شيء آخر. تقدم أيضا قول السيد الحكيم بأنه في الجواهر التخصيص، تخصيص الحكم بالشابة نسبه إلى بعض القاصرين. المهم أنه نحن ذكرنا أن الدليل على شمول الحكم لغير الشابة أيضا هو صحيحة حفص ابن البختري. صحيح الصحيحة المتقدمة صحيحة صفوان ليس فيها إلا ذكر الشابة، فلذا بعضهم قال أنه الحكم مختص بها، لكن صحيحة حفص ابن المختري المتقدمة الذي قلنا بأنها دل على أن ذلك من حقوقها ولا يجوز تركه من دون رضاها حتى لو كان في حال المغاضبة. صحيحة حفص المتقدمة نصها هو إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين 4 أشهر استعدت عليه، فإما أن يفي وإما أن يطلق، فإن كان من غير مغاضبة أو يمين فليس بمولٍ بل، فإنها كما قلنا دل على عدم الجواز، يعني عدم جواز ترك وطئ المرأة أكثر من 4 أشهر على الإطلاق، شابة كانت المرأة أو غير شابة في المغاضبة. هسه المغاضبة هم تقدم أنه الغضب منها والزعل عليها وما شابه ذلك. هذه الصحيحة التي قلنا أنها دليل على العموم، هذا بغض النظر عن أن الشاب في صحيحة صفوان ظاهرة في أنها قيد غالبي مو أنه احترازي. الشيء الذي قلنا أنه جماعة قالوا بأنه القدر المتيقن هو الشاب، والقدر المتيقن مانع من الإطلاق. تقدم أمس أنه القدر المتيقن لا يمنع من الإطلاق، وإن منع منه عند صاحب الكفاية، وإن ذكر أنه مانع من الإطلاق صاحب الكفاية حيث عده من مقدمات الإطلاق، لكن مو صحيح. وأما يعني ماكو عندنا إطلاق إلا وله قدر متيقن. أصدق شاهد، وصل الكلام إلى هنا أمس، أصدق شاهد على عدم التأثير للقدر المتيقن من منع الإطلاق عدم كون مورد السؤال مانعا من الإطلاق مع كونه هو المتيقن من ذلك. هذا أيضا المثال، قلنا أن المثال الواضح للقدر المتيقن في مقام التخاطب هو صحيحة زرارة الواردة في قاعدة التجاوز. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة. قال: يمضي. قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر. قال: يمضي. قلت: شك في التكبير وقد قرأ. قال: يمضي. قلت: شك في القراءة وقد ركع. قال: يمضي. قلت: شك في الركوع وقد سجد. قال: يمضي على صلاته. ثم قال: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. الوسائل جزء 8 صفحة 237. هذا أيضا القدر المتيقن منه وباب الصلاة، وهذا القدر المتيقن الذي هو باب الصلاة لا يكون مانعا من الإطلاق. كل شيء شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، لا يختص بباب الصلاة. وإنما المانع من الإطلاق هو القرين على تعيين ذلك في باب الصلاة، وليس هناك قرين على أن ذلك مختص بباب الصلاة. ولذا تسالم الفقهاء كما تقدمت الإشارة إليه على الأخذ بالإطلاق مع وجود القدر المتيقن في معتبرة ابن بوكير. الوسائل جزء 4 صفحة 345. هذه دالة، هذه الرواية دالة على جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، والحال أن مورد السؤال فيها هو الثعالب والفنك والسنجاب، هل يجوز الصلاة في جلودها؟ قال ابن بكير: سألت زرارة، العفو، سأل زرارة أبا عبد الله عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر، إلى أن قال: إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله، فالصلاة في إن الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شيء منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله. المورد القدر المتيقن، مورد السؤال وهو الفنك والسنجاب والثعالب، والحال أن الجواب لا يختص بهذا القدر المتيقن المذكور في الصحيحة. فالفقهاء تسالموا على هذا بأن القدر المتيقن لا يمنع من الأخذ بالإطلاق. الفنك دويبة برية غير مأكولة اللحم، يؤخذ منها الوبر، ويقال فروها أطيب من جميع أنواع الفراء، مجمع البحرين. كل هذه الروايات السؤال فيها عن شيء، وكذا يعني الحكم في كثير من الروايات يسأل عن شيء، الحكم يأتي على نحو التعليل، معناه لا يختص بالقدر المتيقن الذي هو مورد السؤال. هسا نأتي إلى هذه صحيحة حافص الذي ذكرنا أنها دالة على عدم اختصاص الحكم بالشابة، ربما يقال فيها أنها أنه هذا الحكم وهو الشكاية من جهة المغاضبة لا من جهة ترك وطئها في الأربعة أشهر، فكيف تكون دالة على عموم الحكم للشابة وغير الشابة في عدم جواز ترك وطئها أربعة أشهر؟ الذي نقوله في مقام الجواب أنه إذا كان الأمر كذلك وهو أن الشكاية من جهة المغاضبة، فلماذا يكون الاستعداء بعد الأربعة أشهر؟ خب مجرد المغاضبة تقدر المرأة أن تشتكي، لا، بعد الأربعة أشهر، يعني الحكم إنه من جهة عدم وطئ أربعة أشهر، هسا مورده المغاضبة، وإلا الحكم دال على عدم جواز ترك وطئ الزوجة أربعة أشهر شابة كانت أو لا، ليس فيها التقييد في الشابة. فإنها إذا كان كما يقولون أن الشكاية من جهة المغاضبة إذا كان كذلك لا يكون هناك وجه لجواز الاستعداء بعد الأربعة أشهر، بل لجاز لها الشكاية والاستعداء بمجرد المغاضبة. هناك أيضا قيل أخرى، وهي أنه الحكم مختص بالمغاضبة ولا يمكن التعدي منها إلى غيرها كما عن بعض الأعلام لا مظله. ليش مختص بالمغاضبة؟ لأن في المغاضبة نوع توهين للمرأة وهتك لحرمتها، فثبوت حق الشكاية في ذلك لا يثبت الحكم في غير المغاضبة، والصحيحة إنما وردت في المغاضبة. الجواب عن هذه عن هذا القيل أنه إذا كان الأمر كذلك خب يكون الاستعداء حينئذ بمجرد المغاضبة، مو أنه كنت تنتظر أربعة أشهر والحال أنه ليس هناك شكاية، الشكاية إنما هي من جهة عدم الوطئ في أربعة أشهر من هذه الجهة، هسه موردها المغاضبة، مو أن الحكم مختص بها. هذا بعد وضوح أن ليس في المغاضبة بما هي مغاضبة توهين وهتك، مغاضبة الزعل به توهين وهتك ماكوش، كثرة ما تقع المغاضبة بين الأزواج. لم يقل أحد من الفقهاء بحرمتها، ولو كان توهين كان يكون شنو حرام بلا إشكال. فدعوى أن في المغاضبة هتك وتوهين هذا أيضا مو واضح، بل واضح العدم أصلا. نتيجة أنه لماذا يجوز لها الاستعداء؟ إنما هو من جهة ترك الوط أربعة أشهرين. هسا فهذا في حال المغاضبة، وطبعا ترك الوط في غير حال المغاضبة أربعة أشهر يقتضي الحرمة بطريق أولى. مضافا على عدم هذه الأدلة التي نذكرها لأجل شمول الحكم للمرأة الشابة وغير الشابة، مضافا إلى هذه الأدلة التي ذكرناها ما دل على أن المرأة لا يجوز هجرها، وفي استفادة العدة أن الواط من حقوقها. القدر المتيقن من ذلك هو التأخير أربعة أشهر، فحينئذ لا فرق بين المرأة الشابة أو غير الشابة، حتى لو قلنا بأن صحيح الصفوان مختصة بالشابة، إلا أن عدم جواز هجر المرأة القدر المتيقن منه أربعة أشهر. مضافا إلى أنه في صحيحة الحلبي أيضا عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة فلا يأتي فراشه، قال ليأتي أهله. وقال علي عليه السلام أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا والله لا أغيظنك ثم يغاضبها فإنه يتربص به أربعة أشهر. هسا انتهى هذه الأدلة. ربما يأتي شخص ويستدل على شمول الحكم للمرأة غير الشابة بقاعدة نفي الحرج والضرار، لكن من جهة اعتبار أن المعتبر في الضرر والحرج الضرر والحرج النوعي، والضرر والحرج النوعي هو ما يختص بالشابة، فقاعدة الضرر والحرج هي الدليل على أن الحكم لا يختص بالشابة ويشمل غير الشابة. طبعا حينما نقول يشمل غير الشابة مو ذنيك القواعد من النساء، الشاب أفرض من عمر 20-14 إلى 20-30 أكثر من 30-35 ما يقال لها شابة 40 ما يقال لها شابة. الحكم لا يختص بمن عمرها إلى 40 أو إلى 30، يشمل إلى من عمرها أكثر من 40. الدليل عليه ربما يقال هو قاعدة الضرر والحرج، لأن المعتبر فيها الضرر والحرج النوعي وهو لا يختص بالشاب. الجواب على هذا الاستدلال الذي هو قاعدة الضرر والحرج، واضح أن قاعدة الضرر والحرج ليس المعتبر فيها هو الضرر والحرج النوعي حتى نقول بأنه لا يختص بالشاب. المعتبر فيها الضرر الشخصي، هذا الضرر الشخصي قد لا يكون موجودا في الأربعة أشهر وقد يكون موجودا لشهرين أو شهر. بعض الأحيان بعض النساء مثلا لا تتضرر من ترك الوط سنة، بعضها تتضرر من ترك الوط شهرين. هذا الجواب، أنه مو مثل ما تقول أنه المعتبر في قاعدة الضرر والحرج هو الضرر والحرج النوعي. نقول نحن في جوابك بأنه المعتبر الضرر والحرج الشخصي، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أن دليل الضرر والحرج دليلان نافيان للأحكام الضررية، مو مثبتان لوجوب الوطع على الزوج في كل أربعة أشهر مرة، فلا يصلحان حينئذ لإثبات تكليف على الزوج بوجوب الوطع. وهذا طبعا غير تزويج امرأة لو لم نتزوجها لوقعت في ضرر أو وقعت في حرج، لأنه الضرر والحرج هناك لم يستند إلينا. هذا الذي الجواب عن هذه الدعوة. جوابين، الجواب الأول أن المعتبر في الضرر هو الضرر والحرج الشخصي على أن الضرر والحرج نافي مو مثبت. هسه هذا الجواب الثاني في أن دليل الحرج نافي مو مثبت، طبعا إلى استثناء وهو فيما إذا لم يكن الضرر مستندا إلى الزوج. إذا كان الضرر مستندا إلى الزوج فيجب على الزوج رفع الضرر الذي أورده على الزوجة، لا يطلقها ولا يأتيها، يطلقها تروح تتزوج غيره يأتيها تنتهي المشكلة، لا هذا لا هذا. طبعا هذا الضرر يستند إليه، فإذا الضرر استند إليه حينئذ لا يجوز له الضرر، لابد ويجب عليه رفع الضرر. بما يرتفع الضرر؟ بمواقعتها. هذا طبعا يختلف عن الضرر الذي لا ينتسب إليه، لا ينتسب إليه، فلذا لا يجب علينا تزويج امرأة لو لم نتزوجها لوقعت في ضرر، لأنه الضرر الذي تقع فيه ليس منتسب إلينا حتى يجب علينا رفعه بالزواج منها. دعوة أن لزوم أن يكون الحرج أو الضرر في هذين الدليلين، هذا المدعي المتقدم الذي يقول أن الضرر والحرج المعتبر فيهما الضرر والحرج النوعي، يقول لا يمكن أن يكون المعتبر في الحرج والضرر هو الضرر الشخصي، لا يمكن. دعوى أن يكون الحرج أو الضرر في هذين الدليلين حرجا وضررا نوعيا لا شخصيا، لأن للحرج أو الضرر مراتب متعددة وتشخيص صغرياته من الأمور المشكلة، فما لم يكن المراد الضرر أو الحرج النوعي فيمكن أن يدعي كل شخص حسب احتياجه الحرج أو الضرر، فينجر ذلك إلى الهرج والمرج واختلال النظام والمجتمع. فلا بد وأن يكون المراد من دليلي الضرر والحرج الضرر والحرج النوعي للشخصي، لأن المراد لأن كون المراد الضرر والحرج الشخصي يوجب هذا المحظور المتقدم. ولذا تشوفون مثلا في القوانين الوضعية الدنيوية وما يحقق بها نظام المجتمع البشري هو أنهم يراعون النوع لا يراعون الشخص. فهذه الدعوة المتقدمة من أنه الدليل على شمول الحكم لغير الشابه هي قاعدة الضرر والحرج، لأن المعتبر فيها هو الضرر والحرج النوعي، لأنه لا يمكن أن يعتبر الضرر والحرج الشخصي. إذا اعتبروا الضرر والحرج الشخصي حينئذ يمكن أن يدعي كل شخص حسب احتياجه، فينجر ذلك إلى الهرج والبرج واختلال النظام. هذه الدعوة وهذا المدعى لكون قاعدة الضرر والحرج إنما هي بلحاظ النوع لا بلحاظ الضرر والحرج الشخصي، هذه الدعوة لازمها شنو؟ لازمها أنه إذا أصاب الشخص إذا أصاب الشخص ضرر وحرج شخصي وماكو هناك ضرر وحرج نوعي، لابد وأن لا يرتفع عنه الحكم، يلتزم به القائد. لازم هذه الدعوة عدم رفع الضرر أو الحرج الشخصي مع كون الضرر أو الحرج مع عدم كونه مع عدم وجود ضرر أو حرج نوعي، وهذا لا يمكن للقائل أن يلتزم به أبدا. قول أنت الذي أصابك الحرج والضرر وماكو هناك ضرر وحرج نوعي، لا يجب عليك أن تأتي بالعمل مثلا. مضافا إلى هذا اللزوم أن الظاهر من دليلي الحرج والضرر إنما هو الحرج والضرر الشخصيين، لأنه من الأمور الإضافية التي يمكن أن يتصف بها شخص دون آخر، فيمكن أن يكون الغسل لأحد ضرريا، أصلا يقول إذا أغسل أموت، الآخر يقول لا أغسل ولا أموت وأغسل بل أكثر من هذا الماء البارد مثلا، فيمكن أن يكون الغسل لأحد ضرريا ولآخر غير ضرري. الطواف يمكن أن يكون إلى شخص ضرري أو حرجي بالنسبة إلى شخص آخر أصلا أحلى من العسل، لا ضرر ولا حرج. فكيف يكون المعتبر هو الضرر والحرج النوعي ونقول أنه أنت أيها الذي أصابك الضرر والحرج الشخصي وماكو هناك ضرر وحرج نوعي أنت لا يرتفع عنك الحقوق؟ هذا أصلا خلاف ظاهر الدليل. احنا تقول شنو؟ انه اذا كان المراد الحرج والضرر الشخصي يمكن ان يدعيه كل شخص حسب احتياجه. خو حسب احتياجه، هذا الاحتياج واقعي او لا؟ اذا واقعي خو يرتفع عن الضرر، اذا مو واقعي خو يمكن ان يكون كل شخص يكذب على روحه ويدعي الضرر ويدعي الحرج، والحال انه لا حرج ولا ضرر. هذا تكليف للشخص، لابد لهذا الشخص أن يرتبه حسب الواقع من الضرر والحرج عليه، لا حسب ما تشتهيه نفسه كبقية التكاليف. المقتضي للسفر، المقتضي لقصر الصلاة هو قطع 4 فراسخ ذهابا وإيابا. خوف واحد يقول يقطع 3 يقول أنا قطعت 4 خل أفطر، وهذا سوء نفسه، هذا سوء تصرفه. مو أنه هذا يمنع من تشريع الحكم بأنه إذا واحد راح 4 فراسخ ورجع يجب عليه الإفطار كبقية التكاليف. فكما لا يمنع ترتبها حسب ما تشتهيه نفسه من تشريعها، كذلك لا يمنع ترتب الضرر حسب ما تشتهيه نفسه لا بحسب الواقع من تشريع هذه القاعدة. هسا نجي إلى ما ذكره من أنه شوفوا أن القوانين الوضعية الدنيوية إنما الملاحظ فيها هو النوع، هذا لا ربط له بما نحن فيه، نحن نتكلم بحسب القوانين الشرعية. شنو ربط ذولا؟ خلي لاحظوا احنا شنو كنا نتبع لهم. ثم انه هسه ربما يجي هماتن هذا الشخص يقول في المعاملات المعتبر الضرر النوعي والحرج النوعي مو شخصي، في العبادات لا يعتبر الضرر الشخصي مو النوعي. وأما احتمال كون الضرر أو الحرج في المعاملات نوعيان لا شخصيان بخلاف العبادات، ومحل كلامنا الذي هو ترك وطء الزوجة ليس من العبادات، لا شك الجواب هذا طبعا التوهم منشأه ما وقع في كلام جمع من الفقهاء من جهة أنهم تمسكوا في ثبوت خيار الغاب ونحوه بقاعدة لا ضرار. هسه يجينا هذا التفصيل بين كون المعاملات فالمعتبر فيها الضرر النوعي، العبادات المعتبر فيها الضرر الشخصي. يأتي هذا التفصيل إن شاء الله غدا ويأتي الجواب عنه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.